السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وأنه يلزم كل مسلم أن يلزم جماعة المسلمين، وإذا بايع إماما وخلع يده من طاعته، يعني تنكر له، فلقي الله ولا حجة له، مهما حاول من اعتذار أو حجة ما تكون مقبولة. وهذه من محاسن هذه الشريعة العظيمة الجليلة. معروف أنه لما بعث عليه الصلاة والسلام في شأن العرب أنهم ما كانوا يعرفون هذه الأمور، ما يعرفون الاتحاد والاجتماع والانضمام على إمام وحاكم واحد، بل كل قبيلة لها رايتها وقائدها وشيخها، وتطاحن وتنافر، ويفتخرون بالنهب والسلب، وهذه رجولة يعتبرونها وشهامة وبطولة، وهي حماقة في الحقيقة، حماقة. فجاء هذا الدين العظيم الجليل ليبين وجوب الاجتماع على طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام، لا عصبية لا قبلية لا وطنية، إنما لدين الله، من أجل التعاون على البر والتقوى. ولا يمكن أن يتحقق التعاون إذا لم يكن الاجتماع والطاعة والإمارة، مع أن في ذلك الوقت كانت فارس لها ملكها، والروم لهم ملكهم، والنجاشي في الحبشة، والمقوقس في بلاد مصر، توجد ممالك قائمة ولها حضارتها ومدنيتها. أما بلاد العرب فلم يكن فيها شيء من ذلك، بل منهم من هو منصاع ومستذل من قبل الفرس، ومنهم من هو مستذل ومنصاع من قبل الروم كما هو معروف. فجاء هذا الدين العظيم ليؤكد، خاصة أن من بايع، من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده كما جاء في الحديث الآخر، وأيضا جاء التحذير أن من التحذير من الذي لا ينصاع إلا من أجل المال أو من أجل المنصب، يعني إن أعطي إقطاعات قد يكون إنسان له ثقله ووزنه، شيخ عشيرة أو قبيلة أو زعيم حزب، فما يقبل أن يبايع إلا إذا أعطي مثل ما يقولون حقائب وزارية أو إقطاعات. هذا مهدد، هذه المساومات ما تصلح في الشريعة الإسلامية. إذا كان هذا الخليفة، هذا الحاكم، يعني انطبقت عليه أحكام الإمامة، فيجب عليك أن تسمع وتطيع. والمناصب والوزارات هذه توزع على وفق ما تقتضيه المصلحة، ما يجامل بها أحد ولا يحابها بها أحد، هذا المفترض. فالذي يخلع يد من طاعة من أجل ويرفع علم المعارضة، وهذا للأسف ابتلت به البلاد الإسلامية من قديم الزمان، ولا زالت الأمة الإسلامية تعاني هذه المشاكل. فكل من لم ترضه الأوضاع لا من أجل أنها ليست شرعية، لو كان هكذا هذا قد يحمد عليه حتى ولو كان متأولا تأويلا قد لا يصيبه، لكن للأسف كلها بواعث حزبية وبواعث شخصية ومطامع سياسية، هو الذي يريد أن يكون هو الزعيم دون ذلك، وهذا الذي تسبب في ضعف الأمة في ضعفها، والعدو قد فطن لهذا الأمر. وكذلك التلازم بين الأمرين، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إذن يجب عليك أن تبايع، وإن كانت البيعة لا تتسنى للمسلمين فردا فردا، فأنت إذا أظهرت الموافقة، يعني خاصة عموم الناس إذا أظهر وأبدأ الرضا بالجملة ولو لم تكن راضي تماما فهذا قد لا يتحقق، فتكون برئة ذمتك. فالواجب على كل مسلم أن يبايع إمام المسلمين، أن يبايع إمام المسلمين، يبايع له السمع والطاعة، إذا استنفره نفر للجهاد، إذا طلب منه الزكاة الشرعية قام وسلمها، إذا أقيمت عليه قضية شرعية تقدم للقاضي و أو جنى جناية أيضا سلم نفسه من غير مطاردة، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم، يأتي السارق يأتي الزاني يأتي يعترف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل حقوق الحاكم الشرعية ينبغي له أن يسلم. هذا مقتضى هذا الحديث. هنا تلازم بين أمرين، أن البيعة من لم يبايع مات ميتة جاهلية، مثل ما كان أهل الجاهلية ما يعرفون البيعة، ما يعرفون هذا، يعني مثل ما قال أحد الشعراء، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، هذا ولو أراد كل واحد يرفع رايه من العرب على بيته ويجعل من نفسه أمير وشيخ، ما هذا، هذه رغبات كثير منهم، وهي رغبات يعني حمقى وضعيفة ولا يقرها عقل. فجاء هذا الدين ليجمع الأمة، اجمعها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الحديث اسمع وأطع ولو عبدا حبشيا إذا كان يقودكم بكتاب الله، ما فيه عربي أو عجمي اللي يكون ما دام يقودنا بكتاب الله فهو الذي يجب أن ننقاد له ما دام بكتاب الله، هذا قيد. وأيضا في الحديث الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، أقاموها وتحمسوا لها وانفعلوا لها، فهم أهل البيعة والحق في هذا، يجب أن يسلم لهم ولا ينازعون، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ثم إذا بايع التهديد، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا عذر له، وهذا أكثر ما يكون مثل ما قلنا بالناس الذين لهم ثقلهم ووزنهم، الأفراد قل لا يبالى بهم، لكن إذا كان إنسان قد يشغل البلد يشغله بالمنازعات، وأخطر ما يكون أن يمد يده كما يقال للدول الأجنبية يستفزع بها ويستنصر بها، هذا كفر وردة، ردة عن الإسلام. إذا كان هذا المعارض يستنصر بالنصارى أو باليهود أو كما يقال بالدول الأجنبية ما دام دول كافرة على معارضه فهذه ردة عن الإسلام، وللأسف يستذل للأعداء للكفار، يستذل لهم ويقبل شروطهم وتوجيهاتهم ويستنكف أن يتواضع لأخيه، قد تكون أنت أكمل منه، لكن ما دام اجتمعت الكلمة على يده وهو مؤهل شرعا، شروط الشرعية للإمامة قد تحققت فيه، فكونك أنت أفضل منه إما نسبا أو علما أو قدرات، فإمامة المفضول مع وجود الفاضل فهذه يسلم بها أهل العلم ما دام الشروط في الجملة موجودة، لكن مثل ما ذكرت للأسف أنهم يستنكفون من الانصياع للحاكم الموجود وأنفة منهم ويذلوا لأعداء الله، وهذه فرصتهم، ولذلك أوقعوا في بلاد الإسلام واستغلوا هذه المعارضات وصاروا يزرعون الخلاف بين بلاد المسلمين، وأفلحوا ونجحوا لا لقوتهم بل لضعفنا وبعدنا عن دين الله. فنسأل الله أن يرد الأمة إلى الدين الحق. ولا شك من أخطر ما يكون قضية الإمامة، فإمامة المسلمين إذا أفلحت ونجحت ووفقت فإن الله سبحانه وتعالى يسدد بها الخير الكثير ويصرف بها من الشر الشيء الكثير.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم.
الآخر لعله الآخر، الآخر المتأخر، فاقتلوا الآخر منهما. هذا يعني انظر هذا الحكم الصارم، هل تجد في دساتير الأمم صرامة بهذا اقتلوا الآخر منهما، يعني إباحة الدم ما دام أراد وبويع له، مع أنه بويع له، ما دام بويع له وموجود الخليفة الأول فيقتل الثاني. وهذه مسؤولية أهل الحل والعقد العلماء والوجهاء أن يكونوا يدا واحدة مع الخليفة القائم ويقتل هذا. أولا أهل العلم يقولون يفاوض، فإن قنع وانقمع وتواضع وتراجع فبها ونعمة الحمد لله، إن لم يكف شره إلا بأن يطارد حتى يؤسر فيقتل، لأن هذا مصدر شر. وهذا الذي نلاحظه، انظر التاريخ الإسلامي لما كانت الأمة مجتمعة كلمتها على خليفة واحد، مهما كان فيه من التقصير والقصور كانت لها أثرها في العالم وهيبتها. مضت الدولة الأموية على هذا، وجاءت الدولة العباسية حتى قام بنو أمية وأنشأوا لهم إمارة في الأندلس، وما كانوا يجرؤون أن يتسموا باسم الخليفة إلا بعد قرون جعلوا من أنفسهم خلفاء، وإلا ما كانوا. فكان أبو جعفر المنصور الذي كان هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت تساهل في هذا، تساهل، وأهل العلم في عصر كذلك. وإلا فكما يقول العلماء مجمعون على أنه لا يجوز تعدد الخلفاء في الأمة الإسلامية إجماع، ونسب لبعضهم بعض الشافعية التأول إذا كان هذا بعيد عن هذا، وقالوا هذا قول فاسد كما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، أن القول بجواز وجود خليفتين في عصر واحد أن هذا قول فاسد، بل يجب أن يكونوا على إمامة واحدة. وهذه مسؤولية أهل العلم وأهل الفقه الذين للأسف تساهلوا في هذا. ثم تبادى الأمر بعد ذلك، قامت الدولة العثمانية فيما بعد، كانت من آخر الدول والخلافات الإسلامية، قامت وكادت تقريبا تجمع شمل الأمة، ومضت عليها قرون، وفطن النصارى لحالها، فبدأوا في البعثات، ما يسمى بالبعثات الدبلوماسية، ودخلوا في بلاد الإسلام بصفة مستمرة، وكان ما كان من نشروا العرقية بين المسلمين والمذهبية والطائفية، وأثارها على هؤلاء، وتحققت أهدافهم فيما بعد قبل أن يختلفوا ويتفرقوا، فرقوا نفوسهم، وهذا الذي نعيشه للأسف، وأورثوا وأوجدوا المطامع في نفوس الزعماء والعشائر، كن زعيم، كن ملك، خليك ملك، خليك كذا، ونحن نسندك ونعينك، وغفلوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك مسؤولية أهل العلم، وهذا أمر عظيم. ولذلك الأمة كما نلاحظ التناحر بين البلاد الإسلامية والاقتتال والخلاف منشأه من عدم اجتماع مع كلمة إمام واحد يحسم هذه الأمور. نجد الدول الكافرة للأسف يفطنون بعقولهم وإدراك مصالحهم الدنيوية، تجتمع مئات الملايين مجتمعة ومساحات متباعدة اجتمعوا على قيادة واحدة. المسلمون لو العرب منهم خاصة، وهو نسبته بالنسبة للشعوب الأخرى أقل، ومقومات الاتحاد قوية فيه جدا، ومع ذلك كل واحد يريد أن يكون هو الأول وهو فهذا الحكم لما غفل عن العمل به والإلزام والجدية في تطبيقه من قبل أهل الرأي الحل والعقد صار هذا التسيب ونفذ العدو. مرة يتصالح مع هذا ضد هذا، وهذا شيء معروف، رجل الشارع العادي اللي يسمع الأخبار يجد هذا محقق ودخلوا. وللأسف الثقة العمياء بالعدو، الثقة العمياء بالأعداء، وأنهم أهل خبرة ويحسنون الظن أحيانا بهم ولا يحسن بهم الظن. أهل السياسة الذين تمرسوا بها للأسف إلا أن يكون عن غير إخلاص، فالذي ينصاع معهم إما أنه مغفل غبي أو خائن لأمته. فالسياسة معروف مبنية على المكر والخداع، هذا شيء يسلم به السياسة أنفسه، أن السياسات مبنية على المكر والخداع، والذي يتعامل بالسياسة بصدق وإخلاص ساذج وأكل وغرر به. فنسأل الله أن يوجه أمتنا وقياداتنا أن يتقوا الله في الأمة، أن يتقوا الله في الأمة ويعودوا إلى ما يجب عليهم، سوف يلقون الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهؤلاء الزعماء في البلاد الإسلامية، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة رابطة العالم الإسلامي، هذه المنظمة يجب أن تفعل، يجب أن تتحرك وتقوم ولو بصفة، ما نقول اقتلوه، لا تقتلوه، قد لا يقتل كما يقولون تكون حرب أهلية، لكن هناك وسائل لو أرادوا، لو صدقوا الله لوفقهم، عندهم وسائل دبلوماسية ومن الحكمة ما لا يغيب عنهم. لكن الوهن والخمول والمطامع الشخصية تحول للأسف بينهم. فمع ذلك ندعو الله أن يجمع شمل الأمة وكلمتها لتكون وتقوم عزيزة قوية، ولا يكون أثر أعدائها فيها كما نلاحظ الآن.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث عظيم جليل، هذا إن صح التعبير صمام الأمان للمجتمع في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر هذا يعني هذه الصلاحيات التي يعطيها الرسول عليه السلام لكل مسلم، كل مسلم. من رأى منكم، هذه من ألفاظ العموم، من رأى منكم من عاقل مكلف رجل أو امرأة، عالم أو متعلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، ولا بيده. انظر لقمع المنكرات حتى تقمع، ما قال بلسانه بالتدرج، الأصل التدرج موعظة، ثم لكن هو عليه السلام أراد أن المنكر أول ما يبدأ ينبغي أن يقمع بقوة ويردع. المجتمع نظيف، فإذا إنسان يفاجئنا يبيع الخمر، هذا ما أتركه، بيدك على طول تتصرف ولا تتركه. وهكذا أي منكر، لكن لما فشت المنكرات في الأمة وكثرت صار أمر كل إنسان يكون مستحيل، هذا صار المنكر معروف والمعروف منكر للأسف. وإلا فلو أن الأمة تنبهت لهذا الحكم العظيم، فإن عجز عن أن ينكر بيده فباللسان، إنكار ما هو نصيحة، يهزئه يرزله، ما تخاف الله، ما تستحي. النصيحة لا، النصيحة أسلوبها يختلف. والمنكر في الغالب لا يكون إلا من إنسان فيه خبث، ما يكون عن سذاجة أو غفلة، وإلا لو تبين أنه شيء خاص، إذا كان شخصي بالإنسان، شخصي ما هو، ما يكون شره وضرره على الأمة، إنسان رأيت فيه شيء من المنكر يتصل به شخصيا، فهذا قد لا يدخل في هذا، ويدخل في مسألة الموعظة والنصيحة. لكن إذا أصر وأبى فينبغي أن نرجع فيه إلى هذا الحكم. لكن المنكرات التي تعم الأمة وإنسان يمارس المنكرات، يعني فتح باب فساد، إما من خمور وبيع أشياء محرمة يبيعها للناس، يبيعها على القصر، يبيعها على، فهذا شره على الأمة، فيجب أن يقمع قمعا. ويجب على المسلمين يتعاونون، إذا كنت ما تستطيع استعن بالله ثم بأخيك، تعاونوا على البر والتقوى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف. وفي لفظ آخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. اللي ما ينكر بقلبه هذا نسأل الله ميت قلبه ميت، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروف. وكيف تنكر بقلبك؟ تجدك دائما إذا رأيت هذه المنكرات يعني تفكر وتتخيل وتتصور وتتمنى أن أحد يجيعينك على الأقل لو بكلمة، تتعاونون على فضحه وكشفه. ومع ذلك أيضا ممكن يكون باب النصيحة ما يترك، قد يعني بدل الإنكار إن خشيت أن الإنكار باللسان لا يزيده إلا هيجانا فتعدل إلى النصيحة لعلها تنفع. وقد يكون غافلا خاصة مع كثرة المنكرات، إذا ابتليت الأمة بها بكثرتها فقد تكون النصيحة أولا هي المطلوبة والموعظة بالتي هي أحسن، ثم ينتقل إلى الإنكار. أما ولي الأمر فشأنه أشد، يجب عليه أن لا يتساهل وأن ليس يحصر الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر بفئة معينة، بل يجب أن يطلق للأمة كلها ولا يقيد ولا ينكر على من أنكر، بل يشكر إن أخطأ يعذر إذا كان صادق النية وأهلا للإنكار تبين أنه صادق، لأنه قد تكون نية سيئة ما لأمور شخصية بينه وبين هذا الإنسان أراد أن ينتقم منه، و يعني لما وقع في شيء بادر متلبسا ومدعيا أنه ينكر منكر إنما يريد أن ينتقم منه شخصيا فهذا لا. أما إذا كان على نيته وصادقا حتى ولو أخطأ فينبغي أن يعذر ما دام محتسبا وإنما ينكر لوجه الله، فيكون بالقلب دائما يتمعر وجهه للمعاصي ويخاف ويسأل الله أن يمن عليه بإنكار المنكر. لكن بعض الناس حتى القلب يعني في غفلة بل يأنس مع أرباب المنكرات والمعاصي وكأن شيئا لم يكن، فهذه ميتة القلب نسأل الله العافية.
وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم.
من دل على خير فله أجر مثل فاعله، هذا كما ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد أبدع بي رحلي أو بدع بي رحلي، أي هلك جمله الذي يريد أن يركبه للغزو هلك. فقال عليه السلام لا أجد ما أحملك عليه. قال رجل من القوم أنا يا رسول الله أعرف رجلا يحمله. فقال عليه السلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. وفي بعض الروايات أن رجلا يعني كان تهيأ للغزو فمرض، فكأنه قد يكون هو صاحب هذه القصة، لأن الرسول عليه السلام قال للرجل الذي جاء يريد أن يغزو وليس عنده شيء قال انطلق إلى فلان فإنه قد تهيأ الغزو فمرض فخذ ما تهيأ به، فانطلق إليه وقال يا فلان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن تعطيني ما تجهزت به. فقال الرجل سمعا وطاعة، يا فلان يا أم فلان أعدوا ما تجهزت به ولا تخفي منه شيئا فيبارك لك فيه. وكل الجهاز اللي أرددته من طعام و يعني شيء سلاحه جهزوا كله وأعطوه هذا الرجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الذي دل على هذا قد يكون دله على هذا المريض أو على غيره، فهو يخبر عليه السلام فله مثل أجر فاعله. وقد جاء مثل هذا كثير كما في حديث الصيام من فطر صائما فله مثل أجره، فأهل العلم منهم من يقول له مثل أجره تماما دون أن ينقص من أجر الفاعل حقيقة شيء، كما في الإسلام في حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا باب خير كثير، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، تدل على فعل الخير. إنسان يسأل عن شيء عن فائدة علمية عن عمل دنيوي، لأن كلمة خير مطلقة، فيقول أهل العلم يتناول خير الدنيا والآخرة. دليت على عمل، يبحث مسكين عن عمل، يبحث عن وظيفة، يبحث عن دراسة، يبحث عن شيء، فدله عليه ما دام خير، لا يكون شر، إنما تدل على خير. فيريد زواج مثلا، تدل على أهل الحلال، أو هم يبحثون عن رجل يصلح لهم تدلهم، لكن تكون مطمئن، ما تورط الناس. إذا كان بيع وشراء ولا نكاح ولا، يجب أن تكون على علم أن صاحبك الذي تدله أهلا لهذه الخيرية، أهلا لها، فأنت لك مثل أجر الذي مثلا دليت على واحد يبذل صدقات، راح له وأعطاه ما تيسر، كأنك أنت الذي أعطيته، كأنك الذي أعطيته. مثل ما جاء في الحديث، الأمين الذي يدفع ما أمر به أحد المتصدقين، أمين صندوق، قاله التاجر وقاله المسؤول أعطي الفقراء، أعطي المساكين، أعطي المحتاجين، فهذا ما منجيبه شيء، إنما هو أمين يحفظ المال، فأحدهم أجره مثل أجر صاحب المال تماما، فهذا من فضل الله على عباده. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا.
ما صلوا مسلم. ما صلوا.
ما صلوا.
هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين عليها رضوان الله. وذكرت لكم أن الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله كأنه ما رتب كتابه كما ينبغي، فلذلك نجد الحديث متنافرة. مر بنا من حديث سابق الأئمة من قريش، وأن الناس تبع لقريش في الإمامة، فكان ينبغي أن تكون الحديث التي في شأن الإمارة والخلافة بعضها تابع لبعض، وحديث الآداب على بعضها، فكأنه لم يتسنى له رحمه الله أن يرتبها كما ينبغي، كما هو الشأن عند الآخرين من أهل العلم. فيخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون منهم خير وتنكرون منهم شر، هذه سنة الله في خلقه. هو يمكن يجينا أنبياء عليه السلام، ختمت النبوة بمحمد عليه السلام، والخلفاء الراشدون متى يسر الله يجينا مثلهم، وإلا الباب مفتوح، ما عسى الله يجعل من أئمة المسلمين من يكون على نهج الخلفاء الراشدين، هذا مطمع ومطمح وأمنية عظيمة. لكن حكمة الله في خلقه، يعني توالت الإمارات والخلافات في العصور الإسلامية، ومن مقل ومستكثر من المنكرات والمعاصي بحسب أحوالهم وحسب ما يكون من بطانتهم وأهل العلم الذين حولهم، وإلا فقد سعدت الأمة بعد الخلافة الراشدة يعني فترات قصيرة، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، بعد ما حصل من بني أمية أفسدوا ما أفسدوا وبدع وأماتوا سنن، جاء هذا الرجل خلال سنتين أحيا الله به الشيء الكثير، أحيا به وبعضهم يلحقه بالخلفاء الراشدين. فعلى كل حال إخبار منه عليه السلام أنكم تعرفون منهم شيء من الخير وتنكروا، فما موقفنا؟ ساكتون مقرون. فمن عرف برئ، في لفظ آخر من كره، ولفظة كره ما فيها إشكال، من كره فقد برئ، يعني كره بقلبه، كأنه لا يستطيع أن يتكلم لا بيده ولا بلسانه، ما يستطيع، فكره بقلبه قد برئ. أما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف من عرف، قالوا يحمل على أن من عرف أن هذا منكر، عرف أنه منكر وتحقق منه، ويلزم منه أن يكون أيضا كرهه، فيعني قدروا في العبارة تقديرا أو تقدير محذوف، فكره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. إذن هذا الإنكار على ولاة الأمور، وهذا من أخطر ما يكون، وإن كان بعض أهل العلم تحفظ من الإنكار على الأئمة، ما ينبغي، هم القادة. عمر وأبو بكر قبله رضي الله عنهما كانوا يجهرون بهذا، ويأمرون أن الناس يعدلونهم، ويصيحون ويصرخون في وجوههم إذا وجدوا خطأ، لأنهم واثقون من أنفسهم، بريء ما عنده إشكالات، ما عنده، ما أكل مال المسلمين ولا ظلم في شيء إلا أن يكون خطأ، فلذلك ما يبالي. ارفع صوتك وتكلم ما دام أنها شيء تقوله، لكن ها أثبت ما تقول وكن صادقا ومحقا. أما إذا كان سوى ذلك فيعاقب. فإذن من عرف وكره فقد برئ، ومن أنكر سلم، سلم من الإثم، سلم من العقوبة، إن عجلت العقوبة فإنه بأمر الله يسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، فالذين ينهون عن السوء وينكرونه بصدق وإخلاص فالله سبحانه وتعالى ينجيهم، حتى لو حصلت فتن ومشاكل فالله بحكمته وقدرته ورحمته ينأى بهم عن ذلك ويخلصهم منها. ولكن من رضي وتاب، هذا الذي للأسف حصل من كثير من الناس، خاص أهل العلم وأهل الوجاهة وأهل الحل والعقد، كل واحد يدعي أنه عجزان، أنه عاجز، وأنه ما هو عاجز. لو كانت قضية تخصه مسألة شخصية له صار لسانا طويل وتحرك وارتفع الضغط لأن أموره ولده لا. أما الأمور العامة وما يتصل بأحكام الله يعني سدد وقارب، صحيح كلام الرسول عليه الصلاة الحكمة، الحكمة صحيح، لكن ليس هذا موضعها. ولا سدد وقارب كلامه، لكن لماذا ما تتفاعل وتبدي غضبك كما كان الصحابة رضي الله عنهم يغضبون إذا انتهكت حرمات الله؟ ولا تبالي بالمنصب، هذا المفترض في أهل العلم ما يبالي بمنصبه، ما جاء أجير عند هذا الوالي، فإذا رأى من الوالي نوع من التساهل فيبرأ بنفسه يبعد عنه. إذا كان يعرض عليها النصيحة مرة تلو أخرى ووجد أنه ما يتمشى معها ولا يقبلها إلا بنوع من البعد عنه، ولذلك حذر علماء السلف من البعد عن السلاطين، يحذرون تحذير، وجاءت الحديث آثار بهذا أنه ينبغي لأهل العلم أن يبعدوا عن السلاطين، وبئس العالم يدخل على الحاكم ونعم الحاكم يدخل على العالم، هذه ما يتسابقون إليهم. لكن هذا للأسف مما يعني يبتلى به الناس، وقل من يسلم ويكون أيضا العالم له بطانة تعينه على الخير، يكون حول الناس يا شيخ أنت خير الموجود ما فيه أفضل منك، وهكذا يزكونه. قالوا يا رسول الله نقاتلهم؟ قال لا، قصة القتال هذه ما نعود إلى مسألة الجاهلية القتال، فلكن لا، إذن لا تقاتلون ولا تسكتوا، لا تسكتوا ولا تقاتلوا. فالسكوت والتخاذل والخوف، حتى ولو سجنك حتى ولو ضربك قل كلمة الحق واستعن بالله، والله ما يكون هذا الأمر بصدق وإخلاص إلا تصلح الأمة. لكن الطرفين للأسف إما خروج واقتتال أو تخاذل وتظاهر بالعجز، فكان هذا الواقع الذي استشرت فيه المنكرات والظلم، استفحل الظلم وأوذي الناس. فنسأل الله أن يهدينا لما فيه الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إلا ما صلوا، هنا إلا ما صلوا، وردت اللفظة بلفظ ما صلوا، ووردت ما أقاموا فيكم الصلاة، وورد كما ذكرت في الحديث السابق إذا كان يقودكم بكتاب الله، وفي الحديث الآخر استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، ما استقاموا لكم. إذن هنا إذا عرف أنه يصلي، ولا يكفي هذا بل يقيم الصلاة في الأمة، يقيم الصلاة في الأمة، يطالب الناس بالصلاة، تفقدهم فيها، مثل ما سمعنا من خطبة الإمام اليوم في شأن الصلاة. فإذا وجد أن الحاكم مهتم بالصلاة ليس مجرد تذكير، التذكير موجود ولله الحمد، لكن الأخذ بالقوة. ومن رؤي أنه متكاسل، خاصة من القادة والمسؤولين الوزراء وكبار موظفي الدولة، إذا عرف عن إنسان أنه إنسان متكاسل يعني يرمى بالنفاق، يكون منافق، هذا ما يصلح أن يولى شيء. فهل هذا موجود سوى هذه البلاد. المملكة عندنا والحمد لا زال هذا الأمر على ضعف فيه، لكن لنلتفت شرقا وغربا في بلاد المسلمين، اللي يصلي يصلي ولا ما يصلي يصلي، ولا ويضحكون لو تقول لهم كل الناس يصلون، ما هو شغلنا، ويزعم بالدستور دين الدولة الإسلام. هذا ما هذا مفاقد للشرط. هذا قد يقيم الصلاة ما ندري عنه، ولكن أكثر ما يكون لهم ما يوثق بصلاتهم، قد لا يصلون إلا أمام الناس، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، الذي لا يقيم الصلاة وهو صاحب قوة وسلطة، هو يقود الناس بالعصا، يجرجرهم للسجون إذا خالفوا في أنظمته. طيب الذي يتقاعس في حكم الله وفي أمر الله لماذا إذا كان صادقا؟ فهذه البلاد التي تزعم وتقول دساتير إسلامية، ومع ذلك الصلاة، بل أكثر من هذا الشركيات موجودة، يدعى غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله على مسمع من علمائها وحكامها. ماذا بقي من الإسلام إلا هذه الكلمة؟ فليتق الله أولئك العلماء في بلادنا وفي بلادهم. في بلادنا يجب عليهم ألا يجاملوا ولا يداهنوا، ما تقام العلاقات والصدقات على مجاملة ودهنة، فهؤلاء يجب أن يدعوا بقوة وبصدق ويذكروا ينصحوا، أخوة الإسلام تقتضي النصح. فالعلماء المفتون ينبغي أن يأخذ بأمر الله ويطالب هؤلاء المفتين في بلاد الإسلام، لماذا الصلاة شأنها عندكم؟ عندنا والحمد لها شأن إلى درجة كبيرة، وإن كان مثل ما قلت في ذلك ضعف، لكن مقارنة ببلاد الإسلامية الأخرى لا نجد شيء من ذلك، والناس لا يبالون بالصلاة وهم مسلمون. وانظر عد بقية المنكرات والأشياء الكثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن إقامة الصلاة في الأمة، وأعم من هذا يقودكم بكتاب الله، هذا لفظ صحيح ثابت، ما دام يقودكم بكتاب الله فلا يجب التعرض له، احنا نريد هذا. الذي يقود بكتاب الله ما هو ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، رجل مثلكم يقصر قد يحصل منه شيء، لكن إذا كان تقصير محدود لا يستشري أثره في الأمة قوانين وأنظمة، إذا كانت قوانين وأنظمة تخالف الإسلام هذا ما يسكت عليه. أما إذا كان أموره الشخصية هو قد يكون قال واحد يشرب الخمر لا تتجسس عليه، لكن إذا قيل والله الخمر هنا وهنا في البلاد وساكت عليها هذا ما في خير ولا يسكت عليه. فإذا هذه يعني أحاديث عظيمة وجليلة، هذه تمثل مواد للفقه السياسي في الإسلام، ووظيفة العلماء والوجهاء وأهل الحل والعقد أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ولا يقولوا هذه مثاليات، هذا خطأ عظيم، لأن قصدهم بالمثاليات يعني خياليات. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بأمور خيالية مثالية، صحيح أنها مثالية من أحسن ما يكون، لكن قصدهم مثاليات أنها لا تطبق ولا يمكن تطبيقها. من يقول هذا؟ تطبق، ونلاحظ الدول تطبق ما هو دون ذلك، لكن إذا كانت أنظمة هم يسنونها، يلزمون الناس بأشياء تافهة يلزمونهم بها وتمكنوا من ذلك، يزعمون أن المصلحة تقتضيها، لماذا لا نلزم بشرع الله؟ فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين في بلادنا وفي جميع بلاد الإسلام أن يفتح عليهم بأن يعودوا إلى شرع الله، والله لا نجاة لهم من المشاكل ومن البلاء ومن عذاب الدنيا والآخرة إلا بأن يعودوا حقا وصدقا، وأن ينفضوا أيديهم من الكفار. هذه مصيبة المصائب التي الآن نعاني منها، الكفار أشغلوا المسلمين، أشغلوهم في حكوماتهم، كل حاكم كل يوم مفوت جايين رايحين، ما بقي لأهل البلد شيء حتى يعرضوا مشاكلهم، تجد هالفود الدبلوماسية الإبليسية، هذا جاي وهذا رايح، خطط خبيثة. يعني انتزعوا أوقات الحكام، انتزعوا قدراتهم الذهنية وصاروا يسيطرون عنهم كأنها محبوكة. هذا الذي تابع أخبار حكومات الإسلام بهذه الصفة، أشغلوهم عن مشاكل داخلية وربطوهم بمشاكل لا ناقة لهم فيها ولا جمل. فنسأل الله أن يمن عليهم إن شاء الله، أن يطهر قلوبهم من كل غل ونفاق، وأن يعلنوا البراءة من الكفار بكل رجولة وبكل عزة، إن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، أتبتغون من عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا، العزة من عند الله سبحانه وتعالى، لا من بوش ولا من مجلس الأمن ولا من هالكلاب ذي كلها، ما عندها إلا الذلة والإهانة. فنلتمس العزة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ادعو لأوليائنا أولياء أمورنا، ندعو لهم أن الله يربط على قلوبهم والقوة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فنرتاح ويرتاحون ويوفقون إن شاء الله. ولعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.